أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنهى اللقاء مع ربه تبارك وتعالى، ثم إن الله عز وجل أعاده إلى مكة تارة أخرى. كل هذا كان في جزء من الليل، وهذا يدل على أن قدرة الحق سبحانه وتعالى هي القدرة التي لا تعرف النطاق المحدود المعدود، وهي القدرة التي لا تحتبس داخل أقصاص النواميس الكونية. هذه الرحلة التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت رحلة الإسراء وتليها رحلة المعراج، رحلتان الغرض منهما تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفيض الله تبارك وتعالى عليه من الهدايا. فهذه الرحلة تعتبر خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أمر أن ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة وأعطى بعض الهدايا لأمته، ولكن هي معجزة، والمعجزة متحدى بها، يعني لابد من إظهارها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أن وصل إلى مكة عليه أفضل الصلاة تتم التسليم، وأصبح الصباح حتى قام إلى الناس يحدثهم أولا بما كان في رحلة المعراج، كان في رحلة الإسراء أولا مش المعراج. ليه؟ لأنه الإسراء هو كان الرحلة الأولى، ثم الأمر الآخر أنه هؤلاء إذا صدقوا الإسراء يسهل أن يصدقوا المعراج، وكده كده ربنا سبحانه وتعالى سينزل الآيات في إيه؟ في المعراج، ويخبر بها هؤلاء القوم. لكن الأول نتكلم في المعجزة الأرضية اللي هي معجزة الإسراء، أن ربنا سبحانه وتعالى في جزء من الليل يسري بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة أم القرى إلى بيت المقدس وإلى المسجد الأقصى الذي بارك الله تبارك وتعالى حوله. الرسول صلى الله عليه وسلم عاد فوجد مكانه دافئا، لأنه الزمان والمكان إخواني هما يعني ما نشعر به نحن، يعني نحن من نشعر بالزمان والمكان، لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان والمكان عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي يتحكم فيهما سبحانه وتعالى. فكان الله عز وجل أوقف الزمان من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه الساعات التي كانت فيها هذه الرحلة إنما كانت من ساعات الجنة، مع أن الجنة لا زمن فيها. فيعني الأمر في قدرة الله سبحانه وتعالى يسير وسهل، وأمر يعني هين للغاية. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى مكة أصبح الصباح، فراح يحدث الناس بما جرى له في رحلة الإسراء. لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بدأت مكة تتعجب من أمره وتكذبه. هو خد بالك حتى هم لو كانوا شركاؤه في هذه الرحلة كانوا سيكذبونه أيضا، يعني لو كانوا شركاء للنبي عليه الصلاة والسلام ومرافقين وأصدقاء له في هذه الرحلة كانوا سينكرونها. لكن هي المسألة مسألة أنه إقامة الحجة على هؤلاء، وأنا قلت لك أنها معجزة. المعجزة دي أمر خارق للعادة، يعني خارق للعادة يعني مخالف للعادة. العادة تحيل يعني تمنع أن واحد يتحرك من مكة في ذلك التوقيت من مكة إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل. لا، ده كانوا بيروحوا في شهر رايح وشهر جاي، فما بالك بقى أن واحد راح في جزء من الليل. إذن هي معجزة، هذه واحد. اثنين، وهي متحدى بها وتكون خاصة بالنبي، فلما تكون متحدى بها يعني لابد من إظهارها. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم أنه قد أسري به إلى المسجد الإيه؟ إلى المسجد الأقصى. قريش كانت متأكدة بشكل قوي أنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المسجد الأقصى. الناس هتعترض تقول لك ما الرسول كان بيروح الشام وذهب مع عمه أبي طالب. أنت فاكر أن بحير الراهب كلمه، فأبو طالب أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وأعاده مرة أخرى إلى إيه؟ إلى مكة. والشام مش بيت المقدس، يعني بيت المقدس ده جزء من الشام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخله، ولم يدخل إلى المسجد الإيه؟ المسجد الأقصى قبل تلك الرحلة. فعندئذ قالوا يعني المطي أو المطايا والإبل تأخذ هذه الرحلة ونجائب الركائب تأخذ هذه الرحلة وكرائم الإبل تستغرق هذه الرحلة معها شهر كامل شهرا كاملا في الذهاب وشهرا آخر في العودة، وأنت تحدثنا أنك ذهبت في جزء من الليل، كيف يستقيم هذا الأمر؟ لأن الميزان مادي والكل يرى الناس بعين طبعه، فهو طبعه المادة، لكن المؤمن لا، المؤمن يعلم أن الله قد وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن الله على كل شيء قدير، خلاص، وأن الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عندئذ بدأت قريش تسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، وعندئذ جاء بعضهم وهو يعلم تمام العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد ذهب إلى هناك، فسأله السؤال فقال حدثنا أنك ذهبت إلى بيت المقدس فصفه لنا. اغتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لهذا السؤال، ولكن الله سبحانه وتعالى زوى الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ضم الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى المسجد، ليه؟ المسجد الأقصى. بلك وكان بالأمس منتبه إلى أمر أكبر من الحيطان والجدران والقباب والكلام ده كله والمحاريب اللي هناك، كان منتبه لأمر الأنبياء الذين استيقظوا من قبور، أمر عظيم وأمر كبير، هؤلاء بعثوا وبعثت أرواحهم وعادوا إلى الحياة تارة أخرى، وأمهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمور عظيمة وأمور كبيرة، فكيف ينتبه إلى الجدران والمحاريب والأشياء التي هناك؟ فلم ينتبه صلى الله عليه وسلم لهذا واغتم غما شديدا. فربنا سبحانه وتعالى يدرك برحمته النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون معجزة أخرى تضاف إلى كم المعجزات اللي في إيه؟ اللي في المعراج أو في الإسراء والمعراج. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف له المسجد قطعة إيه؟ قطعة قطعة وجزءا جزءا، فكان المفترض أنه يصدق هؤلاء الناس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وإحنا قلنا بقى زمان فموضوع علامة الساعة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوان، يعني هم عارفين متأكدين أن هذا رجل صادق وأنه ما يكذب وأنه ما ينطق عن الهوى، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود اللي هو باللسان لكن في القلب ومتأكد خلاص. فعندئذ قيل لأبي بكر الصديق أن صاحبك يقول أنه قد ذهب إلى بيت المقدس في جزء من الليل وعاد، قال إن كان قد قالها فقد صدق، أصدقه في الأمر يتنزل عليه من السماء، أفلا أصدقه في هذه؟ فلقب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بالصديق بعد هذه الحادثة، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يحلف بالله أن لقب الصديق قد نزل من السماء، لأن سيدنا أبو بكر قبلها كان يلقب بالعتيق، لأن أمه لما ولدته قالت اللهم إيه اجعل هذا عتيقا من النار، فكان يسمى بالعتيق، وقيل لشدة بياضه كان يقال له الإيه العتيق. على كل الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث قريشا بهذا الأمر ورفضت قريش أن تصدق، بعد شوية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد أيام قرأ عليهم سورة النجم، فلما قرأها جميعا جذبتهم هذه السورة، حتى أنه لما سجد في آخر السورة سجدوا معه إلا رجلا واحدا جاء بحفنة من تراب ثم سجد عليها. يبقى إذن الأمر هنا أن هم كمان انفعلوا مع القرآن الكريم لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج فقرأه، وإحنا قلنا بتكذيب قصة الغرانيق الواردة في الإيه الواردة في هذه السورة. لكن المهم هنا أنه في رحلة الإسراء ربنا سبحانه وتعالى نزل سورة كاملة اسمها سورة الإسراء، ولم يتحدث عن الإسراء إلا في آية واحدة اللي هي قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبد، فنسب الإسراء إلى نفسه سبحانه وتعالى وجعلها من فعله عز وجل. إذن لما كانت من فعله لا يحق لأحد أن يكذب، لأنه لو قال سبحان من جعل محمدا يسري بنفسه لا، إنما هو قال أنا الذي أسريت به وبعبده، يعني يبين العبودية خلاص من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والتخصيص بالتنصيص دليل العناية، طالما ربنا نص على المسجد الأقصى والمسجد الحرام الاثنين في آية واحدة أو عموما يعني في مساجد كثيرة، لكن لما ربنا يذكر يعني اسمين أو اسما ده بقى نص عليه في القرآن، فدليل العناية أنك تعتني بهذا الإيه بهذا المكان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، كما قال الله تبارك وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الإيه؟ من الموقنين، فيه يقين، عشان كده سيدنا إبراهيم لا يرتقي الشك إلى قلبه. ما هو قال له هنا وليكون من الموقنين، وفي البقرة قال أولم تؤمن؟ قال بل ولكن ليطمئن قلب. طب هو كان شك؟ لا، الرسول قال ونحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم شك يبقى احنا أولى إن احنا نشك، لكن سيدنا إبراهيم ما شكش. إنما سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل كما قال العلماء من اعتقاد اليقين إلى عين اليقين، أو من علم اليقين إلى عين اليقين. العلم اليقين موجود في القلب، بس هو يريد أن يرى بعينه، ثم لترونها عين اليقين، فكان عايز ينتقل إلى إيه؟ إلى مرحلة عين اليقين. فهنا ربنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم ملكوته سبحانه وتعالى وأعلمه بأن هذه الأرض ستكون له، ورغم أن هي آية واحدة أخوانا، أو رغم أن هي سورة كاملة لكن الإسراء كان آية واحدة، ثم انطلقت السورة توضح مخازي بني إسرائيل على طول مباشرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه السورة لها اسم آخر، هي سورة بني إسرائيل، عشان كده حتى لما نزل مصحف وبعض الإخوة اعترض عليه قال لك أصل الإمارات منزلاه، وإزاي تنزل سورة محمد سورة القتال وسورة الإسراء سورة بني إسرائيل؟ هي أخوانا اسمها كده، ما في سورة قد يكون لها اسمان، التوبة اسمها براءة، ماشي، الفلق والناس المقشقشتان مثلا يعني، خلاص. فبعض السور لها اسمان، سورة فاطر اسمها سورة الملائكة، ماشي أخوانا. فالناس الناس ما تستغربش لما تجد ان في بعض الاسماء الاخرى للسور، وهذا تعود فيه الى كتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي، او في كتاب البرهان اللي هو بتاع الزركشي، وفي كمان كتاب للزرقاني من اروع الكتب اللي اتكتبت في علوم القران، ممكن حضرتك تبدأ فيه، ولا يحضرني الاسم الان، سبحان من لا ينسى. لكن شوف الكتب اللي هي بتاعت علوم القرآن، هتلاقي كتاب الإتقان، وأنا حققته لدار الفجر، يمكنك أن تطلع على أسماء السور إيه فيه، لأنه بيتكلم على الآيات والسور والترتيب، وبيتحدث عن علوم القرآن والقراءات وكثير من هذه الأمور التي ترتبط بالقرآن الكريم. لكن مخازي بني إسرائيل وضحت في هذه السورة، ذلك قالوا عن سورة الإسراء أنها السورة التي انتزع الحق تبارك وتعالى فيها إمامة العالم والخيرية من بني إسرائيل، ماشي، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وبعد كده في الآخر قال عسى ربكم أن يرحمكم. وخذ بالك كل عسى في القرآن هي متأكدة يعني يقينية، إلا في موضعين، الموضع ده بتاع سورة الإسراء عسى ربكم أن يرحمكم، ربنا مش هيرحم الجماعة دول خلاص، ليه؟ لأنهم أفسدوا في الأرض. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وربنا سبحانه وتعالى لم يقضي على رسول الله أن يطلق نساء، حتى التي أراد أن يطلقها اللي هي السيدة السوداء قالت وهبت أمي لعائشة، والأخرى اللي هي السيدة حفصة قال جبريل، كما في بعض الروايات، وإن كان فيها ضعف راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. فسورة الإسراء كانت السورة التي انتزع الحق تبارك وتعالى فيها الخيرية والولاية والإمامة من بني إسرائيل والتفضيل، وأني فضلتكم على العالمين، عالمي زمانهم. لكن برحلة الإسراء مفاتيح القيادة والإمامة والولاية والتفضيل والخيرية أصبحت لمين؟ لأمة الإسلام، ماشي. بس هنا ما كانش لسه هذه المفاتيح أو المقاليد سلمت. طب هتسلم إمتى؟ في سورتي الجمعة والصف. سورة الإسراء سورة انتزاع الولاية كما قلنا من بني إسرائيل، تسلمها فين؟ هناك في سورة الجمعة. ولذلك هتلاقي سورة الإسراء بنو إسرائيل يذكرون ثم الأمة الإسلامية، عشان تتقي العيوب التي وقع فيها هؤلاء، وتعلم لماذا أخزاهم الله، ولماذا 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 ربنا سبحانه وتعالى انتزع الولاية منهم، الأسباب بقى كلها. إنما في سورة الجمعة هتلاقي ذكر الأمة الإسلامية وبعد كده ذكر الأمة اليهودية، ليه؟ عشان خلاص بقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر محاسن وفضائل الأمة الإسلامية اللي هي الأمة التي لها الإمامة والقيادة، إنما الأمة الثانية بقى ربنا بيذكر عيوبهم ويشبههم بأنهم كالحمر، والحمار هو سيد أهل الضلال، لا يستطيع أن يقود العالم من قريب أو من بعيد، ما فيش واحد حمار هيقود العالم، الذي يقود العالم لابد أن يكون عالما وذكيا، ولابد أن يكون مؤمنا موحدا بالله، أما أنتم فلا، خلاص. كمثل الحمار يحمل أسفارا، الأسفار جمع سفر وهو الكتاب الكبير. على فكرة حتى دي من رائع القرآن الكريم، ان ربنا سبحانه وتعالى جاب لفظ الاسفار اللي هي جمع سفر، لان كلمة السفر من المشتركات ما بين العربية والعبرية. الجماعة اليهود بيقولوا على الكتاب سفر، يقولوا هالسفر يعني هذا الكتاب، يقول لك هالسفر على هالشلحان يعني هذا الكتاب على المنضدة، تمام، لان في الفاظ مشتركة بيننا وبينهم، لان العربية والعبرية من اللغات السامية. يعني مثلا هم يقولوا برا إلهيم السماوات والأرض مثلا، يعني تمام، يعني خلق الله السماوات والأرض. فهنا كتاب كلمة السفر من المشتركات ما بيننا وبين الإيه، وبين اللغة العبرية. على كل الأحوال كده أصبح إن ربنا سبحانه وتعالى وضح للنبي صلى الله عليه وسلم إنه الخير قادم، بس يقدم إزاي؟ يعني هو السؤال دايما تسأله إن في خير قادم، وإن في أفضلية قادمة، وإن في دولة للإسلام، وأنه سيهزم اليهود. طب هم اليهود فين؟ ما اليهود في يثرب، مش موجودين فين؟ مش موجودين في مكة. دي حاجة. الحاجة الثانية، كيف يكون له منعة ومكة ترفضه؟ إذن ييسر الله تبارك وتعالى الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم. وده بقى اللي هيكون عبارة عن إيه؟ عن النسمات الطيبة التي ستأتي في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، اللي هم بعد بيعة العقبة الثانية هيعودوا مع بعض شباب الأنصار، فيقولوا أتتركون النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد هكذا وأنتم آمنون؟ ما ينفعش. لا، ده انتوا لازم تجيبوه صلى الله عليه وسلم يقعد في وسطكم، وتكونوا حماية له، وتكونون حرزا وحفظا له صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الكنز اللي موجود في هذه الدنيا. خلاص، فبدأت بقى الايه، تباشير الصباح تبدو، وبدأت الشمس تشرق اللي هي شمس الإسلام، وبدأ الكفر يبدأ أفول نجمه وغروب شمسه من جديد. وشمس الإسلام الآن ستسطع، والإسلام الآن سوف يكون هو النجم الإيه؟ النجم الساطع. الكفر حيكون هو النجم الإيه؟ النجم الآفل. وذلك تستطيع أن تقول إن رحلة الإسراء والمعراج هي الرحلة التي أعلن الحق تبارك وتعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم عن كرامته على ربه. اثنين، أن أمته ستأخذ كل ما مر عليه صلى الله عليه وسلم من بلاد، سواء كانت إن هو رايح من مكة هيعدي بقى على الطائف، هيعدي على المدينة، هيعدي على الشام، هيروح لبيت المقدس، هيروح للمسجد الأقصى، هيعدي على صحرة سيناء. كل ده له، لأن في ارتباط ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وما بين الحجاز والشام، لأن مبدأ الإسلام في الحجاز ومنتهاه في الشام، تمام. وهنا بقى ربنا سبحانه وتعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الإيه، هذه الإشارة. ذلك حتى أخوانا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل بيت المقدس أو المسجد الأقصى، فقالوا له ادخل من، قال لا، ليس هذا الباب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، في باب تاني. فتخيل ان في انبساط من النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وهو بيتكلم معهم في مسألة الإسراء والمعراج وبيت المقدس والمسجد الأقصى، دخل ازاي ومن اي باب، لحد ما سيدنا عمر بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى المكان تحديدا. دي حاجة. الحاجة التانية، حتى الحديث اللي هو ايه، لما الصحابي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله أي المساجد بني أولا؟ قال البيت الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. فسيدنا أبو ذر سأل سؤال، فقال فكم بينهما؟ والسؤال ده على فكرة ملوش محل. يعني ملوش محل؟ يعني غير مفيد في المعلومات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول لهم لا، اسألوا عن التواريخ المساجد، خاصة المسجد الأقصى والمسجد الحرام، قال بينهما 40. بينهما إيه؟ بينهما 40. فكده يبقى صلى الله عليه وسلم بيؤكد ان هذا المكان سيكون لامته من بعده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وربنا سبحانه وتعالى يفك اسر المسجد الاقصى، وربنا ينتقم من اللي باع، وينتقم من اللي خان، وينتقم ممن رضي عمن يحتلون المسجد الاقصى ويحتلون فلسطين. لان المسجد الاقصى ده حكايه طويله وعريضه، والمسجد اللي ربنا سبحانه وتعالى حاجعل قتل الدجال عند باب لد في فلسطين، تمام، وسوريا النهاردة البلد اللي بتنتهك هيكون فيها جيش المسلمين، وهيكون فيها الفئة المنصورة والطائفة المنصورة بأمر الله سبحانه وتعالى. فالأمر يا أخوانا الغمرات ثم إنجلينا، هذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت بداية الانفراجة، عشان يبدأ بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل الجيد من الأمور ومن الأخبار بإسلام نفر من أهل مكة، وكل هذا ورسول من أهل المدينة، وكل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن الدعوة من قريب أو من بعيد. نكمل إن شاء الله في الغد وفي حلقة قادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.